أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الوارد، والذي مفاده كيف يصح التمسك بعموم قوله تعالى أو بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، مع وجود إجمال في مفهوم البيع. ينشأ هذا الإجمال من التعاريف المختلفة والمتعددة للبايع. مثلا قلنا من التعاريف انتقال عين مثلا إلى شخص آخر بثمن مخصوص، أو هو الإيجاب والقبول اللفظيان، أو هو نقل العين إلى مالك الثمن بالصيغة المخصوصة، وما إلى ذلك مما أشبه هذه التعاريف أو التعريفات. والخلاصة أن هذه التعريفات المتعددة تكشف على أن البيع مفهومه مجمل، فلا نعرف ماذا يراد من البيع. ولهذا أيضا أشكل العلماء على التعريفات الواردة من بعضهم، فمثلا لو قلنا إن البيع هو انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، كما جاء هذا التعريف في بعض كتب العلامة قدس الله نفسه، وكذلك في عبارات الشيخ الطوسي يرحمه الله، فقد أشكل على هذا التعريف بأكثر من إشكال. مثلا من جملة الإشكالات أننا إذا قلنا البيع هو انتقال عين، الإشكال الأول أن البيع هذا الانتقال نتيجة اللي سميناها اسم المصدر، والبيع هو فعل وليس النتيجة. يعني ليس البيع هو الانفعال النتيجة، وإنما هو نفس الفعل الذي يقوم به البائع أو يتحقق بالإيجاب والقبول من لدن البائع والمشتري. الانتقال هو أثر البيع، فكيف عرفنا البيع بأثره؟ يعني عرفنا السبب بالمسبب، والحال أن المسبب يغاير السبب. أيضا من الإشكالات أن تعريف البيع بالانتقال لا يتفق مع معنى البيع في التصاريف المختلفة للفظة البيع. لماذا؟ لأنه لا يراد من لفظ بعتك الدار انتقلت الدار إليك، الأمر ليس كذلك. الانتقال كما قلنا نتيجة، ويراد من البيع نفس الفعل وليس نتيجة الفعل. على كل، وبعبارة أخرى، كأننا عرفنا البيع بغايته، والحال أن الأمر ليس كذلك. ولعله لا يوجد تعريف من التعريفات إلا ويرد عليه إشكال من ناحية من النواحي، ولهذا قال بعض صاحب المقابس الشيخ التستري رحمه الله أن النسبة بين النقل والانتقال هي كالنسبة بين الإيجاد والوجود، أو كالنسبة بين الإيجاب والوجوب، اللي احنا سميناه بين السبب والمسبب. ثم يطرح تساؤل، هل يراد بالانتقال يعني حكم الشارع بانتقال المثمن إلى مالك الثمن وانتقال الثمن إلى مالك المثمن، أو يراد بالانتقال مثلا يراد بالانتقال الذي هو أثر الفعل للإيجاب والقبول؟ ماذا يراد؟ أو يراد حكم الشارع المتحقق بالإيجاب والقبول؟ لا بد أن نتعرف على المعنى الحقيقي لهذا التعريف الذي ورد في أكثر من مسفور فقهي: انتقال عين من شخص إلى شخص آخر بعوض، هذا العوض له مقدار، ولا بد أن يتحقق التراضي بين الشخصين في هذا الانتقاء. نرى أن هذا التعريف يعني يرد عليه بعض الإشكالات، من هنا عدل مثلا إلى تعريف آخر وعرف بأنه هو نفس الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول الآتيان من الصيغتين، الإيجاب والقبول الدالان على تبدل الملكية، يعني الانتقال لابد أن يعرف بهذا المعنى. وهذا التعريف أيضا كالتعريف السابق يرد عليه بعض الإشكالات. من جملة الإشكالات الواردة على هذا التعريف لأن من الواضح لو قلنا هو الإيجاب والقبول فلا يشمل البيع بالمعاطاة، مع أنه لا إشكال في أن البيع بالمعاطاة يتحقق كما سوف يأتينا بشيء من البيان والتفصيل. فالتعريف بأنه بأن البيع هو الإيجاب والقبول اللذان يدللان على الانتقال أيضا يرد عليه إشكال. كذلك القول على التعريف القائل أنه انتقال عين مملوكة بثمن، واضح أن إدخال كلمة مملوكة مع أن عندنا بعض المعاملات التي تتحقق بالبيع لا تكون العين مملوكة للبائع. إذن كل تعريف من هذه التعريفات لا يخلو من شائبة إشكال. والأحسن يعني الأفضل أن نقول إن هذه التعريفات المتعددة لا يراد بها التعريف الجامع المانع والمطرد المنعكس، بل يراد بها تقريب المعنى العرفي الذي يتحقق به نقل الملكيتين، يعني نقل ملكية المثمن إلى المشتري ونقل ملكية الثمن إلى البائع. طيب، إذا كان الأمر كذلك، طبعا هناك تعريفات يمكن يصعب علينا أن نستقصي هذه التعريفات حتى نرى مثلا الأحسن منها. مثلا من جملة التعريفات أن البيع هو عقد يقتضي التصرف من لدن البائع في الثمن ومن لدن المشتري في المثمن، ولكن هذا واضح التعريف رغم أنه ليس بتعريف جامع ومانع. طيب، ويمكن أن هذا التعريف يدخل فيه حتى الإجارة، الإجارة أيضا يتصرف في المنفعة المستأجر وذلك البائع يتصرف في الثمن كما مر علينا، وإن كان بين البيع والإجارة نوع من الالتقاء والتقاطع. والخلاصة أن هناك دخل للألفاظ في تحقق ماهية البيع، ولكن هذا الداخل نعبر عنه ماذا؟ بأنه يعني سبب عرفي لتحقيق المسبب العرفي، بمعنى أن هذا مو سبب فلسفي وإنما هو سبب لإيجاد ذلك المعنى اللي هو الاعتبار العقلائي لنقل الملكية. كما أن العرف العقلائي عنده ملكية، هذه الملكية العرف العقلائي يرى أن لها أسباب أو لتحققها أسباب، كما أن الحيازة هي سبب لحصول الملك أو الاختصاص، كذلك أيضا هذا الإجابة والقبول أو القبول هما من الأسباب التي تقتضي انتقال الملكيتين أو تبديل الملكيتين من البائع إلى المشتري ومن المشتري إلى البائع. فإذا نحن عندما نطلق صيغة البيع بأي معنى من المعاني، سواء قلنا يتحقق بها النقل أو الانتقال أو غير هذين المعنيين، نريد أن ذلك الاعتبار العقلائي الذي نطلق عليه الملكية إنما يتحقق بهذا السبب، يعني بالصيغة اللي هي الإيجاب أو بالإيجاب مع القبول. هنا طبعا إشكال ودف أيضا. تصور بعضهم، نحن كما الآن أوردنا، نحن بالإيجاب والقبول ماذا نحقق؟ نحقق هذا المعنى الاعتباري العقلائي الذي ليس له وجود إلا في عالم الاعتبار. بعضهم تصور إننا عندما نقول، يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت، مجرد الاتيان بهاتين الصيغتين هما لا يوجدان اللفظين، وإنما يوجدان معنيين في نفسيهما، يعني في نفس البائع والمشتري. شلون يوجدان معنيين في نفسيهما؟ مر عليكم أن كل لفظ له معنى في نفس الإنسان، والإنسان عندما يتلفظ بهذا اللفظ يخطر في خلده ذلك المعنى الذي يدل عليه اللفظ اللي نسميه الكلام النفسي. بعضهم تصور أنه عندما نقول بعت واشتريت، البائع والمشتري يوجدان معنيين في نفسيهما، هما معنى البيع والشراء من الناحية النفسية. والصحيح أيضا أن هذا الأمر ليس بمراد لا للبائع ولا للمشتري، أي أن البائع والمشتري لا يوجدان ما أطلقنا عليه بالكلام النفسي اللي يشير إليه بيت الشعر المشهور، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا، هما لا يوجدان هذين المعنيين النفسيين، بل يوجدان الاعتبار العقلائي. يعني التقلبات الموجودة أو المبادلات الموجودة ونقل الملكيات أو نقل المنافع له اعتبارات عقلائية وله أسباب. من جملة أسباب تحقق هذا الاعتبار العقلائي بعت واشتريت، يعني الإجابة والقبول. من جملة الأسباب أيضا المعاطاة التي تحقق نقل الملكيتين بين البائع والمشتري. والخلاصة أن البائع والمشتري لا يوجدان ألفاظا جوفاء لا معنى لها، ولا يوجدان المعنى النفسي في كل منهما، يوجد ذلك المعنى في خلده، الأمر ليس كذلك، وإنما يوجدان بالإيجاب والقبول المعنى الاعتباري الموجود في وعاء الاعتبار لدى العقلاء. طيب، من هنا قيل أننا إذا قلنا مثلا إذا أوجدنا الصيغة الإيجاب والقبول عندنا ثلاثة معاني. المعنى الأول هو الذي ذكرناه، أن يكون المراد من البيع والشراء إيجاد هذا المعنى العقلائي أو الاعتبار العقلائي، ولكن من الأسباب أو أحد الأسباب الموجدة لهذا الاعتبار العقلائي الإيجاب والقبول. واللفظ في الحقيقة يكشف عن هذا الإيجاد، يكشف عن نقل المثمن إلى المشتري ونقل الثمن إلى البائع. المعنى الثاني الذي قيل أنه أصلا ما عندنا شيء نسميه الاعتبار العقلائي، حقيقة البيع تتأتى فقط وفقط بالإيجاب والقبول، يعني لا يوجد شيء يغاير الإيجاب والقبول. والمعنى الثالث أن العاقد أو اللفظ ماذا؟ اللفظ بمثابة الشرط، والاعتبار بمثابة المشروط. يعني كأننا عندما نقول يقول البائع بعته والمشتري يقول اشتريته، كأنه ماذا يقول؟ يقول أحقق لك هذا النقل للمثمن، وهو يقول مثلا ماذا؟ أنا أحقق لك هذا النقل للثمن. فنقل الثمن والمثمن كأمرين معنويين إنما يتحققان بشيء مركب من اللفظ ومن قصد هذا المعنى الموجود في خلد كل واحد من البائع والمشتري. طبعا لعله بالدقة المعنى الثالث يرجع روحا إلى المعنى الأول، يعني احنا في الحقيقة إما يكون عندنا ألفاظ يتحقق بها المعنى، وإما أن تكون عندنا ألفاظ وحقيقة البيع لا نظر للبائع والمشتري إلى أمر معنوي مقرر أو متقرر لدى العرف. عندنا معنيان، لأن المعنى الثالث قلنا يرجع في الروح، في الروح عند التأمل فيه إلى المعنى الأول. غاية الأمر أن احنا فصلنا فيه، قلنا يعني أن العقد اللفظي هو بمثابة الشرط، والمعنى بمثابة المشروط، وكأن القضية مركبة من شرط ومشروط، ديك فقط من سبب ومسبب، يعني الأمر يعني كأن اللفظ بمثابة السبب وما يقصد من اللفظ اللي هو المعتبر لدى العقلاء هو بمثابة المسبب. يعني لا، ليس هناك فرق جوهري بين المعنى الثالث والمعنى الأول. طبعا الصحيح هو المعنى الأول، يعني أن البائع والمشتري بهذه العملية التبادلية أو المبادلة وإيجاد الصيغتين اللفظيتين بعت واشتريت لا يوجدان ألفاظا جوفاء، وإنما يدللان بهذين اللفظين الإيجاب والقبول على إيجاد المعنى الموجود في اعتبار العقلاء. وأما كون المعنى الثاني الذي قيل هو يعني لا يوجد ما وراء عالم الألفاظ، لا يوجد شيء يشير إليه اللفظ ليتحقق ذلك الشيء المعنوي بهذين اللفظين، هذا كلام يجانب الصواب، بمعنى أن الصحيح وجود شيء معنوي نحن نحققه، ونحن لا نوجد الألفاظ كألفاظ دون الدلالة على معاني، لأن ما نقصد. ولهذا حتى يتضح هذا المعنى عندما نقول بعت واشتريت دون أن نقصد المعنى الحقيقي للنقل والانتقال، كما مثلا في التمثيل والشرح لا نجد أنه يتحقق شيء، بخلاف الاتيان بالصيغة أو بالصيغتين من الإيجاب والقبول، الصيغتين اللتين يقترنان بالإرادة الجدية لتحقق النقل والانتقال بين الثمن والمثمن، نجد أن المعنى له ماذا؟ له يعني حقيقة أخرى غير الاتيان بالألفاظ الجوفاء التي لا معنى لها، بمعنى أن الألفاظ أو الإيجاب والقبول كدالين لفظيين دون مدلولين في عالم المعنى يتحقق بهما النقل والانتقال لا يحققان شيئا، كما في التمثيل أو في الشرح والإيضاح. والخلاصة أن اللفظ أو ما قام مقام اللفظ من الإشارة الدالة على البيع أو من الصفق بالأيدي وما إلى ذلك من الأمور أو المعاطاة على فرض صحة مثلا النقل والانتقال بالصفق بالأيادي، ولذلك نقول هذه صفقة، كل هذه الأفعال والصيغ التي تكون بمثل بعت أو ملكت، ملكتك فيقول مثلا قبلت، كلها ألفاظ تدلل على إيجاد معنى، هذا المعنى له تحقق في وعاء الاعتبار. وإذا كان الأمر كذلك يعني إذا كان الأمر هو ليس هو إيجاد لألفاظ جوفة وإنما ألفاظ دالة على معاني، هذا المعاني هذه المعاني لها تحقق في وعاء الاعتبار، صح أن نقول إن البيع هو مبادلة الثمن بالمثمن بسبب من الأسباب، هذا السبب قد يكون لفظ وقد يكون معاطاة وقد يكون بدلالة دالة على هذا النقل والانتقال كالصفت مثلا بين الأيدي. ولعل ما دلل على ذلك مثل البيع مثلا بالكتابة، تكون هذه الكتابة ماذا؟ بما أنها تنبئ أو تحمل في مضامينها نفس الألفاظ، فيكون الوجود الكتبي كالوجود اللفظي، يعني يدلل على إنشاء أو تحقق أو إيجاد ذلك المعنى الموجود في الوعاء الاعتباري. وسيأتينا تتمة الكلام إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.